الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 53 بعد 100 من كتاب سنن أبي داود، هو الدرس 8 والأخير من كتاب الطلاق. قال رحمه الله: باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس، أي أن المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى. وقد تقدم معنا أن المنكرين لم يصيبوا في إنكارهم، لأن فاطمة بنت قيس عندها زيادة علم، ومن علم حج على من لم يعلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال أخبرني أبو أحمد قال أخبرنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود، فقال: أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا. وأخرجه مسلم وهو عند الدارمي وأحمد. قال الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن عمر. وقال الدارقطني: السنة بيد فاطمة قطعا. قال أبو السند المتصل: حدثنا سليمان بن داود قال أنبأنا في نسخة حدثنا ابن وهب قال أخبرني في نسخة حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد فيه ضعف عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب، يعني حديث فاطمة بنت قيس، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك رخص. وفي نسخة أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه البخاري وهو عند ابن ماجة، وأخرجه مالك بنحوه. يعني كأن عائشة ترى أن لها سكنة ونفقة، إلا أنها كانت في مكان موحش فرخص لها في ترك ذلك، والصحيح ما ذهبت إليه فاطمة. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عروة بن الزبير أنه قيل لعائشة: ألم تر إلى قول فاطمة؟ قالت: أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. وأخرجه البخاري ومسلم، أي لا خير لها في ذكر هذا الحديث. قال أبو السند المتصل: حدثنا هارون بن زيد قال أخبرنا أبي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال: إنما كان ذلك من سوء الخلق، يعني أنه وقع منها كلام على أحمائها، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج من عندهم، والصحيح الأول. وبالسند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن سليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فقالت له: اتق الله واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني. وقال مروان في حديث القاسم: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة: لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان: إن كان بك الشر فحسبك ما كان بين هذين من الشر. خرجه البخاري وهو عند مالك في الموطأ، يعني ساقه لإنكار عائشة على مروان الاستدلال بحديث فاطمة. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس، وفي نسخة أحمد بن عبد الله بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا جعفر بن برقان قال أخبرنا ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب فقلت: فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها. فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة فوضعت على يد ابن أم مكتوم الأعمى. يعني كأنه يريد أنها خرجت من بيت أهلها لطلاقة لسانها وتجريحها لهم، لا أنها لا سكن لها ولا نفقة، والصحيح الأول. لكن سبحان الله، مثل هذه السنة تغبى عن كثير من المتقدمين، لكن العمل عليها. وحجة فاطمة بنت قيس، وأي أمر يقضيه الله بعد ثلاث؟ إنما شرع للمطلقة الغير مبتوتة، المطلقة الطلقة الأولى والطلقة الثانية، أن تبقى في بيت الزوج لعله أن يراجعها، أما الثالثة قد بانت منه. ولذلك المرأة في عدتها من الطلقة الأولى والطلقة الثانية كأنها زوجة، لو جاء معها ما عليه شيء، ولا يلحقه عيب ولا يلحقه حكم، ولو تكلم معها وصافحها ودخل وخرج ما يلحق شيء، بينما بعد الطلقة الثالثة لا يجوز له شيء من ذلك. قال: باب في المبتوتة تخرج بالنهار. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها: اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا. وأخرجه مسلم وهو عند النسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. وجه استقال الخطابي: وجه استدلال أبي داود من هذا الحديث من أن المعتد في الطلاق أن تخرج بالنهار هو أن جداد النخل في غالب العرف لا يكون إلا نهارا، وقد نهى عن جداد الليل جداد الليل، ونخل الأنصار قريب من دورهم، فهي إذا خرجت بكرة للجداد أمكنها أن تمسي في بيتها لقرب المسافة، وهذا في المعتدة من التطليقات الثلاث. فأما الرجعية فإنها لا تخرج ليلا ولا نهارا، يعني في الرجعية يلزمها إذن الزوج، الرجعية يلزمها إذن الزوج، وأما غير الرجعية لا يلزم الإذن. والحديث أيضا كأنه في شأن المرأة التي مات عنها زوجها، هي التي لا يجوز لها أن تخرج 4 أشهر و10 كما سيأتي بيانه. أما المطلقة ثلاثا ليس لمطلقها عليها حق، تخرج بإذن وليها وترجع بإذن وليها، وإنما عدتها ألا تزوج من أجل اختلاط الأنساب ونحو ذلك. وبهذا الحديث استدل أن المرأة المعتدة بموت زوجها إذا احتاجت إلى الخروج إلى المستشفى، أو مثلا حصل لأبيها حادث أو نحو ذلك من الأمور التي يتعين عليها الخروج، فلا بأس أن تخرج استدلالا بهذا الحديث. قال: باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث. المتاع أن المرأة كانت إذا طلقت شرع الله عز وجل لها متاعا بالمعروف، وهذا الحكم ما زال ساريا، لا سيما إذا كان زوجها من أصحاب اليسارة وأصحاب المال فإنها تمتع. قال الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وأما من مات زوجها فكان الأصل أن تبقى في بيته سنة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فتبقى في بيت أهله سنة تأكل وتشرب وتسكن، ثم نسخ الله عز وجل السنة ب4 أشهر و10 وفرض لها الميراث، وهو الثمن إن كان له فرع وارث، أو الربع إن لم يكن له فرع وارث. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي، قتله أبو مسلم الخولاني وكان عابدا زاهدا، قال: وقتله بسبب أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 4 أشهر و10. وأخرجه النسائي في الإسناد علي بن الحسين بن واقد فيه مقال. قال: باب إحداد المتوفى عنها زوجها. وقد تقدم معنا أن هذه لها حالان: الحال الأول الحامل وعدتها انتهاء أو آخر الأجلين، إما 4 أشهر و10 وإما الوضع، أقصد الحامل عدتها الوضع، هكذا الصواب، القول الأول وهم، الحامل عدتها الوضع سواء امتد أو قصر، ولو وضعت بعده بنصف ساعة أو وضعت بأقل من ذلك انتهت عدتها، وإن وضعت بعده بسنة أو سنتين استمر فيها الحمل سنة أو سنتين ما تنتهي عدتها إلا بالوضع. وأما غير الحامل فعدتها 4 أشهر و10، سواء كانت يائسة أو كانت مدخول بها أو غير مدخول بها. قال بالسند المتصل والإحداد أنها تمنع من الزينة والطيب وكل مغريات النكاح. قال بالسند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبي وهي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها حين توفي أبوها أبو سفيان وهو صخر بن حرب رضي الله عنه، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق، يعني نوع من الطيب معروف عندهم أو غيره، فدهنت منه جارية، أخذت من الطيب ودهنت جاريتها، إنما أرادت أن يقع فيها شيء من الطيب حتى تخرج من الإحداد. ثم مست بعارضيها أي بجانب وجه نفسها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. والآن يحد الدول رؤساء مسؤولون، يحد دول على الأموات، والحداد إنما هو في حق المرأة ليس من حق الرجل. قالت عائشة: يا رسول الله والله لو مت قبلك ما أراك إلا تمسي معرسا بإحدى نسائك، ما على الرجل أي إحداد، لو بات معرسا أو متطيبا أو مغتسلا أو متزينا، أما المرأة التي توفي عنها زوجها فإنه يجب عليها أن تحد 4 أشهر و10 على التفصيل الذي سبق أو بالوضع إن كانت حاملة. وإن كانت غير زوج، إذا كان الميت غير زوج يجوز لها أن تحد 3 أيام من باب الحزن وإظهار الحزن. أما ما يفعله الناس الآن من تنكيس الأعلام ولبس السواد والإحداد هذا لا يجوز، هذا من المحدثات من تقليد الكفار وتقليد النساء، نسأل الله السلامة والعافية. إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش، كلها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة وزينب بنت جحش، حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت، وزوجها اسمه المغيرة المخزومي، وقد اشتكت عينها، أي أصاب عينها الشكاء، إما فيها رمد أو غير ذلك من أمراض العين، ففي نسخة عينيها، فنكحلها، والكحل زينة للمرأة، وفي نسخة: فنكحلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا يجوز هذا، مرتين أو 3 كل ذلك يقول لا، أي لا لا لا، لأن ذلك حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي 4 أشهر و10، يعني ما تستطيع المرأة تصبر 4 أشهر و10. وكانت المرأة في الجاهلية على عكس من ذلك، الآن 4 أشهر و10 يجوز لها أن تغتسل فيها، تذهب الشعر الذي ينبت فيها، تقص الأظفار، تتعالج، يعني تبقى في البيت في حال نفسها. أما في زمن الجاهلية سنة في مكان ضيق، ولا تنزع ثيابها ولا تغتسل ولا تستنجي ولا يقع منها شيء من ذلك. فالمرأة تتحمل أحكام الدين. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، يعني البعرة بعد أن تسجن نفسها حولا تخرج وترمي بالبعرة كأنها تقول لزوجها منزلتك منزلة البعرة، أو بيني وبينك هذه البعرة. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، بيتا صغيرا حقيرا قريب السمك، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة، يعني يأتونها بدابة، حمار أو شاة أو طائر، فتفتض به، يعني تتمسح في ذاك الدابة. فأحيانا إذا كان الدابة طائر يموت من رائحتها القذرة، وإذا كان تيس صغير ربما يموت من مما فيها من القذارة. فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات. قال ابن قتيبة: سألت الحجازين عن الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تمس ماء ولا تقلم ظفرا ولا تزيل شعرا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتض، أي تكسر ما هي فيه من العدة، بطائر تمسح به قبلها وتنبذه، فلا يكاد يعيش بعدما تفتض به. وقال الخطابي: هو من فضضت الشيء إذا كسرته وفرقته، أي أنها كانت تكسر ما كانت فيها من الحداد بتلك الدابة. قال الأخفش: معناه تتنظف به، وهو مأخوذ من الفضة، بيضاء نقية كالفضة. ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي، بينما الشان عند المسلمين دون ذلك. قال أبو داود: الحفش بيت صغير، وفي نسخة البيت الصغير. قال: باب في المتوفى عنها تنتقل، أي هل تنتقل من بيتها إلى بيت آخر؟ الأصل أنها تعتد حيث جاءها الخبر الوفاة، ولا تنتقل إلا لحاجة، كأن تكون في بيت مزدحم فيه الاختلاط فيه الأغاني، أو بيت بعيد لا تأمن على نفسها. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري، أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج بطلب أعبد الله أبقوه، حتى إذا كانوا في نسخة كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، يعني أعبده قتلوه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمرني، وفي نسخة أمر بي، فدعيت له فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قالت: فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فعددت فيه 14. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك، فأخبرته فأتبعه وقضى به. أخرجه الترمذي والنسائي مختصرا، أنه عند ابن ماجه وأحمد ومالك والموطأ والدارمي. قال الشوكاني رحمه الله: قد استدل بحديث فريعة على أن المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه، ولا تخرج منه إلى غيره، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقد أخرج ذلك عبد الرزاق عن عمر وعثمان بن عمر، وأخرجه أيضا سعيد بن منصور عن أكثر أصحاب ابن مسعود والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعطاء، وأخرجه حماد عن ابن سيرين، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد. قال: وحديث فريعة لم يأتي من خالف بما ينتهض لمعارضته، فالتمسك به متعين. قال: باب من رأى التحول، يعني من جوز لها التحول عند موت زوجها. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال أخبرنا موسى بن مسعود قال أخبرنا شبل عن ابن أبي نجيح قال عطاء قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله عز وجل غير إخراج. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله عز وجل: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى تعتد حيث شاءت. خرجه البخاري وهو عند النسائي مختصرا. الذي يظهر أن هذا الحكم غير مختص بالعدة وإنما بالوصية والاستمتاع، وأما العدة فالأدلة دالة على أنها تبقى في بيتها أو البيت الذي جاء فيها النعي 14. قال العيني: وهو قول أبي حنيفة أن المتوفى عنها زوجها لسكن لها، وهو أحد قولي الشافعي كالنفقة، وأظهرهما الوجوب. ومذهب مالك أن لها السكن إذا كانت الدار ملكا للميت، انتهى. في صحيح البخاري: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قالت: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الآية. قال: جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم، فالعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت. نعم، العدة من سنة إلى 14 نسخت، لكن الخروج ما نسخ، الخروج ما نسخ. قال رحمه الله: باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها، أي عدة الوفاة، عدة الوفاة ليست كل معتدة. قال في السند المتصل: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير قال أخبرنا إبراهيم بن طهمان قال حدثني هشام بن حسان حا وأخبرنا عبد الله بن الجراح القهستاني عن عبد الله يعني ابن أبي بكر السهمي عن هشام، وهذا لفظ ابن الجراح، عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليها 14 ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. المصبوغ برود اليمن يعصب إلا ثوب عصب هي برود اليمن يعصب غزلها، يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوبا، فيخرج موشى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ، وإنما يعصب السدي دون اللحمة. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بصواد، فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة، بل هو من لباس الحزن، وكره عروة العصب أيضا، وكره مالك قليظه. قال النووي: الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقا، وهذا الحديث حجة لمن أجازه. قال ابن دقيق العيد: يؤخذ مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ، وهي الثياب البيض، ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به، وكذلك الأسود إذا كان مما يتزين به، ولا تكتحل لأن الكحل زينة، ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار، هو عود يحمل من الهند ويجعل في الأدوية. قال الطيبي: القسط عقار معروف في الأدوية، طيب الريح تتبخر به النفساء والأطفال. أو أظفار بفتح أوله ضرب من الطيب لا واحد له، وقيل واحده ظفر، وقيل يشبه الظفر المقلوم من أصله، وقيل هو شيء من العطر أسود والقطعة منه شبيهة بالظفر. قال النووي: القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور، وليس من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للطيب، والله أعلم. خرجه البخاري ومسلم وهو عند النسائي وابن ماجه وأحمد. قال يعقوب: مكان عصب إلا مغسولة. وزاد يعقوب: ولا تخطب. الخضاب هو الحناء وما في بابه. وبالسند المتصل: حدثنا هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الواحد المسمعي قال أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وليس في تمام حديثهما. قال المسمعي: قال يزيد: ولا أعلمه إلا في ولا تخطب. وزاد فيه هارون: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. أخرجه الترمذي وبالسند المتصل. حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير قال أخبرنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا بديل عن الحسين عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا المشققة ولا الحلي ولا تخطضب ولا تكتحل. المشققة المخضوبة المصبوغة بالمشق بكسر الميم وهو الطين الأحمر الذي يسمى مغرة والتأنيث باعتبار الحالة. ولا تلبس الحلي الذهب. وبالسند المتصل حدثنا أحمد أخرجه النسائي وأحمد. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول أخبرتني أم حكيم بنت أسد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء. كحل الجلاء هو الأثمد وسمي جلاء لأنه يجلو البصر. قال أحمد الصواب بكحل الجلاء. فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحلي وفي نسخة لا تكتحل به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار. ثم قالت عند ذلك أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا وفي نسخة علي صبرا معروف الصبر نوع ينشف الجروح وهو الشجر المرة. فقال ما هذا يا أم سلمة فقلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب. قال إنه يشب الوجه يزيد في لونه وبهائه فلا تجعليه وفي نسخة فلا تجعلينه إلا بالليل وتنزعينه وفي نسخة تنزعينه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال بالسدر تغلفين به رأسك. ضعيف أم حكيم لا تعرف. وأخرجه النسائي. زد على ذلك فيه نكارة. قال في السبل ذهب الجمهور ومالك وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجوز أي للمعتدة في عدتها الاكتحال بالأثمد مستدلين بحديث أم سلمة لكن كما ترى الحديث ضعيف. قال رحمه الله باب في عدة الحامل سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق. قال أبو السند المتصل حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها حديثها في الصحيح وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبيد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وهو من شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل وهو من خيرة الصحابة فلم تنشب أن وضعت حملها يعني ما أسرع أن وضعت حملها سريعا لم يتأخر بعد وفاته فلما تعللت من نفسها تجملت للخطاب كعادة النساء أن المرأة إذا تحسنت تجملت فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترتجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح في نسخة بناكحة حتى تمر عليك 14 وفي نسخة وعشر. قالت سبيعة قال الشراح لعل أبا السنابل غضب عليها لأنه كان يطمع في الزواج منها وفعلا أنه آخر الأمر تزوج بها وأنجبت له. فلما قال لها ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فأفتاني بأن قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر يعني يحل لها العقد بمجرد الوضع. أما الغشيان لا يجوز إلا بعد أن تغتسل من نفاسها. قال الخطابي قد اختلف العلماء في هذا فروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس أنهما قال تنتظر المتوفى عنها آخر الأجلين ومعناه تمكث حتى تضع حملها فإن كانت مدة الحمل من وقت وفاة زوجها 14 فقد حلت وإن وضعت قبل ذلك تربصت إلى أن تستوفي المدة وقال عامة أهل العلم انقضاء عدتها بوضع الحمل، طالت المدة وقصرته، وقال عمر بن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم، وبه قال مالك والأوزاعي وسفيان والثوري وأصحاب الرأي، وكذلك قال الشافعي. الحديث متفق عليه وهو معمول به، ورجع ابن عباس إلى قول أبي هريرة. وفي السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال وحدثنا حاء محمد بن العلاء قال عثمان حدثنا، وقال ابن العلاء أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال من شاء لعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربع الأشهر، وفي نسخة أشهر وعشرة، وفي نسخة وعشر، أخرجه البخاري بنحوه وعند النسائي. يريد بالنساء القصرى هي سورة الطلاق، سورة الطلاق، ويريد أن نزول سورة البقرة متقدم على نزول سورة الطلاق، وذكر في سورة الطلاق حكم الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فظاهر هذا الكلام منه أنه حمله على النسخ، وأنما في سورة الطلاق ناسخ للحكم الذي في سورة البقرة، وعامة أهل العلم لا يحملونه على النسخ، لكن يرتبون إحدى الآيتين على الأخرى، فيجعلون التي في البقرة في عدة غير الحوامل، وهذه في عدة الحوامل، انتهى. قال باب في عدة أم الولد، هي الجارية التي ولدت من سيدها فتعتق بموت سيدها. قال وفي السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم، وفي نسخة حدثه حواء أخبرنا ابن المثنى قال أخبرنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة وفي نسخة سنة وفي نسخة السنة. قال ابن المثنى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة، وفي نسخة وعشر يعني أم الولد، يعني في أم الولد نسخة، رجعه ابن ماجه وأحمد. يعني يقول لا تجعلون عدة أم الولد نصف العدة، عدتها كعدة الحرة سواء أربعة أشهر وعشرة. قال الخطابي يحتمل وجهين من التأويل، أحدهما أن يكون أراد بذلك سنة كان يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا وتوقيفا، والوجه الآخر أن يكون ذلك منه اجتهادا على معنى السنة في الحرائر. قال باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره، يعني المطلقة ثلاثا بطلقات فيها رجعة. قال أبو السند المتصل حدثنا مسند قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته يعني ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحل لزوجها الأول؟ قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها، صحيح إلا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهل يلزم الإنزال؟ لا يلزم، بمجرد العلاج بعقد شرعي صحيح إن طلقها وبانت منه حلت للأول. متفق عليه وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والدارمي. قال باب في تعظيم الزنا، أي في تغليظ عقوبة الزنا والزواني، وهذه الفتنة انتشرت لا سيما في آخر الزمان، فقد جعلت لها بيوتا، وقد جعلت لها منظمات، وجعل لها كذلك نقابات. ربما تجد في غير هذه البلدان الإسلامية نقابات للنساء مثل نقابة العمال ونقابة سيارات الأجرة، يعملون عليهن بالدور ويعملون عليهن كذلك بالترخيص وعليها عائد للدولة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن عجيب شأن حسني مبارك كان عنده نقابة لكن بعدد محدد، فلما جاء مرسي صاحب الدولة الإسلامية زود في الكمية من أجل إدخال الضريبة على الدولة، وهكذا أردوغان في تركيا سمح أكثر، هو موجود الزنا من قبل ومرخص له من قبل لكن هذا سمح أكثر، أعوذ بالله من الضلال، والله أنه شيء يدمي القلب أن يكون الزنا له بيوت مرخصة، مرخصة يدخل الرجل ويأتي إلى المرأة وكل في حاله رافع رأسه، والله سيكونون في مثل التنور إلا أن يتجاوز الله عن بعض المسلمين، وإلا فإن الزنا والزواني يكونون في مثل التنور يأتيهم نار من تحتهم فإذا أتاهم ضوضوا، ويعلقون في عراقيبهم أشد شيئا انتفاخا وأسوأه منظرا وأنتنه ريحا، بئس الفعلة من الفاعل والمفعول، وأسوأ منه فعلة اللواط. فعلة اللواط رجل كرمه الله فيؤتى كما تؤتى المرأة، كان السلف يتعجبون من ذلك. قال بعضهم: والله لولا أن الله ذكره في القرآن ما صدقت أن رجل يأتي رجل، ما يصدق. لاستبعاده لهذا الأمر كانت فطر، والآن أصبحت له منظمات ورؤساء دول يدعون إليه، قبحهم الله وقاتلهم الله. ويقول لك: أين الحياء؟ أي حياء بعد هذه الفعلة القبيحة؟ أي حياء في إنسان يدعو إلى اللواط، يدعو إلى الزنا، يدعو إلى الخنا، ويدعو إلى الفجور؟ قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله إذن بعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. قال: قلت فقلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية، وفي نسخة: مخافة أن يأكل معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال: وأنزل، وفي نسخة: وأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجة. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن إبراهيم عن حجاج عن ابن جريج قال: وأخبرني أبو الزبير أنه سامع جابر بن عبد الله يقول: جاءت مسيكة، وفي نسخة مسكينة، لبعض الأنصار فقالت: إن سيدي يكرهني على البغاء، فنزل في ذلك: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فأخرجه مسلم. قوله: أن تزاني حليلة جارك، فيه أن حق الجار عظيم. الزنا حرام على أي شكل أو أي نوع كان، لكن إذا كان في المحارم أو كان في الجيران هذا أسوأ أنواع الزنا. ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقع على امرأة أبيه أن يقتل، وهكذا الذي يزاني حليلة جاره كأنه زنى بعشر نسوة، لانتهاكه لحق الله ولحق الجار ولحق الزوج ولكثير من الحقوق. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: أخبرنا معتمر عن أبيه: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي لهن غفور رحيم لهن، لأنها لا حول لها ولا قوة. قال: قال سعيد بن أبي الحسن: غفور لهن المكرهات، أما التي ترغب في ذلك وتبحث عن ذلك ما هي مكرهة. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعافينا ويعافي أبناءنا ويعافي جميع المسلمين من هذه البلية وهذه الرزية التي انتشرت. أيما انتشار كانتشار النار في الحطيم. والله ربما بعض البلدان الزنا عندهم أسهل من شراء البيبسي، لقلة يعني المراقبة لله في نسائهم وفي رجالهم، ولوجود الاختلاط، يعني ما التزموا شرع الله فابتلاهم الله بذاك الأمر. في بعض الدول لما خرج الحامض النووي هذا الذي يعملون به الفحص DNA، عملوا فحص في مجموعة من النساء، طلع أن الأبناء 80% ليسوا إلى آبائهم، 80% يعني من المجموع ليسوا من آبائهم، لكثرة الزنا، كثرة الشر. يعني لا غير في الزوج، ولا غير في الأب، ولا غير في المرأة، ولا غير في الأخ. وإلا أقل شيء إذا ابتلى الله عز وجل بعض الناس به يكون في خوف من الفضيحة، وكذلك يعني خوف من التأديب والضرب والإهانة. أما في بعض البلدان سأل الله السلامة، كأنها ما فعلت شيء وكأنه ما فعل شيء. نسأل الله عز وجل ألا يدخل هذا البلاء إلى هذا البلد، نسأل الله العافية في ديننا ودنيانا. بهذا نكون في هذا اليوم 28 من ربيع الأول لعام 42 و400 ألف قد انتهينا من كتاب الطلاق من سنن أبي داود في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، والحمد لله رب العالمين.